انشاءالله وهي موزع الجزء الثالث من كتاب اصول الشيخ مبارك في باب التعالي والتعالجية. المرحوم الشيخ المصنف يتحدث في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى تلقين، النقطة الثانية مقدمة ذات نقاط سبعة، النقطة الثالثة مقاصد هذا الباب، وسيتحدث في ثلاثة أمور، الجمع العرفي، تكافؤ المرشحات. إذن أمامنا في بحث التعالي والتراجيع هذه النقاط الثلاثة: التمهيد، مقدمات سبعة، مقاصد هذا الكتاب وهي ثلاثة. أما التمهيد، يتحدث في مجموعة نقاط، أنا أحاول أن أبينها في ضمن مجموعة قضايا تحدث فيها الشيخ. القضية الأولى اللي يتكلم بها بالتمهيد، أحاول أتكلم بهم بسبع بخمس نقاط، ما بي شيء بس في طاقة وعليكم رسلة. النقطة الأولى الشيخ قال هذا العنوان، لا عنوان، التعادل والتراجيع، عنوان قديم. هذا العنوان عنوان قديم، ذكر في كتب الأعلام القديمة. فالشيخ صاحب المعالم ذكر هذا العنوان، قال خاتمة في كتاب المعالم، قال خاتمة في التعادل والتراجيع. الفاضل التوني في الوافية ذكر هذا العنوان، هم قال خاتمة في التعادل والتراجيع. الشيخ الأنصاري في الرسائل ذكر هذا العنوان وقال خاتمة في التعادل والتراجيع. فالنقطة الأولى اللي يريد ينبه إليها الشيخ يقول هذا العنوان عنوان التعالي والتراجيع، عنوان قديم. نعم هو ليس تدخل الدين، ما أشار للشيخ، نعم هو ليس أقدم العناوين، بل هذا المطلب كان يعنون في كلمات العلماء السابقين، يعني هو هذا عنوان قديم بلي، لكن هناك عنوان أقدم منه، وهو ما ذكره المحقق الحلي في معارج الفصول. المحقق الحلي كان يعبر تراجيح الأخبار المتعارضة، تراجيح الأخبار المتعارضة. فالعنوان الموغل في القدم هو هذا اللي كان يعبر ويعنون بهذا الباب، عنوان تراجيح الأخبار المتعارضة كما جاء على لسان المحقق الفني في معارج الأصول. نعم تراجيح التعادل والتراجيح عنوان قديم، وقلت ذكر في كلمات الشيخ صاحب المعالم والشيخ الفاضل التوني صاحب الوافية والشيخ الأنصاري. هاي النقطة الأولى اللي أشار لها.
شو تعبير كلام الشيخ علامة
المحقق الحلي كان يعبر تراجيح الأخبار المتعارضة، بعدين أضيفت التعادل، التعادل والتراجيح، وإلا العنوان القديم كان تراجيح الأخبار المتعارضة، أما بعدين أجل وهو هذا العنوان القديم التعادل والتراجيح. هاي نقطة. النقطة الثانية يقول ما المقصود من التعادل والتراجيح؟ التعادل هو عبارة عن تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شيء يوجب ترجيح أحدهما على الآخر. تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شيء يوجب ترجيح أحدهما على الآخر. مثلا لو جاءنا دليلا وكان من مرجحات باب التعارض أفرض موافقة الكتاب، ورأينا كل من الدليل أليف والدليل باء شنو؟ موافقة الكتاب، هذا شنو نسميه؟
تعارض.
أو كان كل منهما مخالف للعرف، هذا هم التكافؤ. أو كان كل منهما مشهورا، الشهرة لأنهم من المرجحات، فهذا نسميه تكافؤ. تعادل. إذن التعادل هو عبارة عن تكافؤ الدليلين في كل شيء يوجب ترجيح أحد الدليلين على الآخر. وسيأتينا إن شاء الله ما هي المرجحات، ما هي مرجحات أحد الدليلين المتعارضين على الآخر. أما التراجيح، يقول التراجيح جمع لترجيح، تراجيح جمع لترجيح، مفرده ترجيح، وهذا الجمع على خلاف القياس، لأن كان الأجدر أن يجمع بما ترجيحات، لكن هذا جمع تكسير، هذا تراجيح. ومفرده ترجيح، والترجيح هنا مصدر بمعنى اسم الفاعل، مصدر بمعنى اسم الفاعل. يعني شنو مصدر بمعنى اسم الفاعل؟ يعني الترجيح مصدر أريد به المرجح، يعني ما به الترجيح. وهذا إذن التراجيح جمع مفرده ترجيح، وهذا الترجيح مصدر أريد منه اسم الفاعل اللي هو مرجح. ففي الحقيقة تراجيح يعني شنو معناه؟ مرجحات، مرجحات، لأنه مفرده ترجيح، والترجيح هذا بمعنى المرجح. واضح هذا؟ تراجيح جمع للترجيح، والترجيح وإن كان مصدراً لكن مصدر أريد اسم الفاعل، واسم الفاعل هنا بمعنى مرجح، فيكون الجمع مرجحات، فيكون الجمع بمعنى مرجح. واضح هذا؟ زين، هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، لماذا أفردت كلمة التعادل وجمعت كلمة التراجيح؟ قيل التعادل، ما قال التعادل والتراجيح. واضح هذا؟ لماذا أفردت هذه الكلمة وجمعت؟ يقول الشيخ، يقول وذلك أفردنا كلمة التعادل لأن التعادل لا يتصور إلا في حالة واحدة. وما هي الحالة الواحدة؟ حالة فقدان المرجحات لأحد الدليلين على الآخر. فالتعادل لا يعقل إلا في فرض واحد، وما هو الفرض الواحد؟ هو عبارة عن تساوي. فلذلك طالما إلى حالة واحدة أفردنا كلمة التعادل، بخلاف التراجيح. تراجح بمعنى المرجحات، لأن المرجحات متعددة، فتارة يكون المرجح موافقة الكتاب، وأخرى يكون مخالفة العامة، وثالث يكون الشهرة، ورابعة تكون صفات الراوي، وخامسة تكون الأحدث تاريخا. فإذا أفردت كلمة التعادل إذ أنه ليس للتعادل إلا حالة واحدة، وهي عبارة عن تساوي وتكافؤ الدليلين، أي فقدان المرجحات لأحدهما على الآخر. أما التراجيح جمعا، وذلك لأن المرجحات متعددة، كما في موافقة الكتاب، مخالفة العامة، الشهرة إلى غيرها. هاي النقطة القصارة ثالثة. النقطة الرابعة، النقطة الرابعة، النقطة الرابعة، شو يقول بالنقطة الرابعة؟ يقول الأنسب في هذا الباب أن نعبر عنه تعارض الأدلة. شنو؟ تعارض الأدلة. ليش؟ يقول لأن التعادل والتراجيح هو في الحقيقة شؤونات للتعارض، شؤونات للتعارض. وبعبارة أخرى، مورد التعادل والتراجيح موردهما ما هو؟ عند تعارض الأدلة. نسأل عند الأدلة المتعارضة لا يخلو حالها، إما أن تكون متعادلة، وإما أن يكون أحدهما شنها له مزية على الآخر. فالأنسب أن نسمي هذا الباب تعارض. غايته من شؤونات تعارض الأدلة شنو؟ من صفات تعارض الأدلة شنو؟ تعارض والتراجع. فالأنسب أن تعبر عن هذا الباب بالموصوف لا بالصفة، بالموصوف لا بالصفة. وهذا كان نظر يميل إليه محقق النهدي. الشيخ يقول نعم نعم نعم، إنما عبر الأعلام عن هذا الباب، إنما عبر الأعلام عن هذا الباب بتعادل والتراجيح، لأن كان همهم الرئيس أنه معرفة أحكام الدليلين المتعارضين عند التكافؤ، عند التعادل وعند الترجيح. فيريد يعرفون أحكام الدليلين المتعارضين فيما لو تعادلا أو فيما لو كان لأحدهما مزيد على الآخر. فلما كان همهم معرفة أحكام المتعادلين واللي لأحد الدليلين مزيد على الآخر، عبر عن هذا الباب بالتعادل والتراجيح. والأمر هاي النقطة الرابعة، النقطة الخامسة حتى ألغي هذا، أختم هذا الملف. النقطة الخامسة يقول هذا الباب ليس صحيحا أن يعبر عنه خاتمة. يذكرون وين؟ كما أنا صنعت في أول كتابي، في أول كتابي بحث التعادل والتراجيح، قلت وين أخليه؟ تذكرون؟ خاتم. يقول لكن الأنسب أن يجعل هذا الباب وين؟ في مباحث الحجج في الجزء الثالث. ليش؟ يقول لأنه في التعادل والتراجيح في الحقيقة نسأل في التعارض أي الدليلين المتعارضين هو الحجج، المطلب هذا الباب لابد أن يدخل وين في مباحث الحجة ولا يجعل أنه وين خاتمة علم الأصول. ليش؟ لأن هذا في الحقيقة بحث في حجية، لأنه نسأل هذا هو واقع المطلب. الدليلين المتعارضين إذا كانا متكافئين أيهما حجة؟ هذا السؤال عن الحجية. والدليلين المتعارضين إذا كان لأحدهما مزية على الآخر أيهما حجة؟ فإذا الأنسب في هذا الباب أن يدخل في مباحث الحجج لا أن يجعل خاتمة لعلم الأصول. هذا التمهيد اللي ذكره الشيخ إذا تكلم بكم نقطة؟ بخمسة نقاط. بخمسة نقاط. خل أطبقها إليك سريع حتى أدخل وين بالمقدمات، أحاول أسوي كم مقدمة هذا اليوم بس حتى ما أضيع علينا هاي النقاط، بس أطبقها لك. قال الباب التاسع التعارض تمهيد آسف عنون الأصوليون من القديم. هذه المسألة عنوانها بس هيا نقطة هيا قلت يا أم الأصوليين ذكرت لك لا صاحب المعالم والفاضل التوني والشيخ الأنصاري ومرادهم من كلمة هيا نقطة ثاني ومرادهم من كلمة التعادل تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شيء يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر. ومرادهم من كلمة التراجيح جمع ترجيح على خلاف القياس في جمع المصدر، المصدر يجمع علينا ترجيحات، الجمع ترجيحات والمقصود منه يعني والمقصود من ترجيح المصدر بمعنى الفاعل أي مرجح. هاي انتهت النقطة. النقطة الثالثة وإنما جاءوا به على صيغة الجمع دون التعادل لأن المرجحات بين الدليلين المتعارضين متعددة والتعادل لا يكون إلا في فرض واحد وهو فرض ذات كل المرجحات. والغرض من هذا البحث بيان أحكام التعادل بين الدليلين المتعارضين وبيان أحكام المرجحات لأحدهما على الآخر. ومن هنا نعرف هيا الرابع أن الأنسب أن تعنون المسألة بعنوان التعارض بين الأدلة لأن التعادل والترجيح بين الأدلة إنما يفرض في مورد التعارض بينهما، غير أنه لما كان هم الأصوليين في البحث وغايتهم منهم معرفة كيفية العمل في الأدلة المتعارضة عند تعادلها وترجيحها عنونوها بما ذكرناه. وهذه المسألة على نقطة خامسة، وهذه المسألة كما ذكرناه سابقا أليق شيء بها مباحث الحجة لأن نتيجتها تحصيل الحجة على الحكم الشرعي عند التعارض بين الأدلة، يعني شنو لا أن تجعل خاتمة لعلم الأصول. وقبل الشروع في بيان أحكام التعارض ينبغي في المقدمة، المقدمة كم نقطة راح نذكر؟ أول نقطة أول مقدمة حقيقة التعارض، أمر عليها مرور سريع حتى أدخل في شروط التعارض. حقيقة التعارض المقدمة مقدمة وقلنا سبع نقاط، هاي النقطة الأولى، النقطة الأولى حقيقة التعارض. ما المقصود من التعارض؟ الشيخ يقول التعارض من التفاعل، وهذا أخذناه بالضبط. صيغة تفاعل شنو ساعدنا؟ تقتضي فاعلين، تقتضي فاعلين. يقال تقاتل الرجلان، تقاتل يعني شنو؟ يعني هذا هم صدر منه فعل القتال وهذا هم صدر منه فعل بخلاف مقاتلة عندنا وزن تفاعل هذا يقتضي فاعلين، أما مفاعلة مو بالضرورة تقتضي فاعلين كما يذهب المحقق الأصفهاني كمبالي وتبع له السيد القوي. المحقق الأصفهاني وتبع له السيد القوي يقول هيئة مفاعلة مقاتلة ليس بالضرورة أن تتصور في ضمن فاعلين، بل يمكن أن تتصور في ضمن فاعل واحد أو جد الحدث، يعني إيجاد حدث القتال، وهذا بخلافه في تفاعل. تفاعل لابد أن تقتضي فاعلين، لذلك تعارض على وزن تفاعل، ويقول إذا كان على وزن تفاعل فهو يقتضي فاعلين، إذا يقتضي فاعلين فالتعارض لا يعقل إلا في ضمن دليلين. وما يصح منك أن تقول تعارض الدليل وتسكت، غلط. التعارض إذن على صيغة التفاعل، والتفاعل يقتضي فاعلين، إذا يقتضي فاعلين إذن التعارض لابد أن يتصور في ضمن دليلين أو أكثر طبعا، لكن أقله دليلان، في ضمن دليلين أو أكثر. واضح هذا الذي بيّنته؟ زين. ثم ما هو المقصود من التعارض؟ يقول التعارض هو عبارة عن التكاذب بين الدليلين، التعارض هو التكاذب بين الدليلين، بحيث يكون كل دليل مبطل ومكذب للدليل الآخر، إما في جميع النواحي وإما في بعض النواحي. التعارض هو عبارة عن التكاذب بين الدليلين، طبعا في مقام الجعل والتشريع ساعد. التكاذب والتعارض هو عبارة عن التكاذب بين الدليلين في مقام الجعل والتشريع، بحيث كل دليل يكون مبطل ومكذب للآخر إما في جميع النواحي وإما ولو في بعض، بحيث لا يمكن تشريعهما معا ولا يمكن القول بحجيتهما معا. مثال أنه إبطال كل واحد منهما الآخر بجميع النواحي، أقول أكرم كل العلماء ثم يجي خطاب شنو؟ لا تكرم كل العلماء، هذا شو نسميه؟ تعارض، لأن هذا الخطاب يكذب ذلك. في مقام الجعل يقول والله الشيخ ما يمكن هذا الخطاب، ما يمكن أن يصدر منه خطابات تكاذب في مقام الجعل. تكاذب في مقام الجعل، فتقول الشيخ ما يمكن أن يصدر منه خطاب أكرم كل العلماء ولا تكرم كل العلماء، هذا نسميه تعارض. شنو تعارض؟ تكاذب في مقام الجعل، يعني تكاذب في مقام إصدار الخطاب. هذا تكاذب من جميع النواحي ومن بعض النواحي. أما أحيانا عندنا يصير تكاذب من بعض النواحي، ليش؟ أقول أكرم كل العلماء ولا تكرم كل الأستاذ، أكرم كل العلماء ولا تكرم كل الأستاذ. لسه العالم الفاسق يتكاذبان لو ما يتكاذبان، مقتضى خطاب أكرم كل العلماء لا بد أن يكرم هذا الفاسق العالم الفاسق، ومقتضى خطاب لا تكرم كل الأستاذ لا بد هذا العالم الفاسق شرك لا يقرأ. فإذا التكاذب بين الدليلين تارة يكون من جميع النواحي وأخرى يقول شيء
يخمون هذا مخصص
فإنسا يجينا وهو يجينا على بعدين بالجمع العرفي على هم مصطفى أن يتعارض، لكن شيء مثل يتعارض غير مستقر. هذا التعارض الذي هنا الشيخ يبينه يبدو التعريف تسون الدين، هذا السؤال شيخ مصطفى التعريف للتعارض اللي هو الأعم من التعارض المستقر والتعارض غير المستقر. يجينا بعدين أنه التعارض العام والخاص، التعارض المطلق والمقيد، تعارض القرينة والقرينة، تعارض الحاكم مع المحكوم، الوارث مع المورود، هاي تعارضات كلها نسميها تعارضات، لكن تعارضات غير مستقرة، يعني تزول بعدين بإمكان الجمع العرفي من خلال الجمع العرفي. فإذا التعارض هو عبارة عن التكاذب بين الدليلين في مقام الجعل والتشريع، بحيث يكون كل دليل مبطل للآخر ومكذب له إما من جميع النواحي وإما من بعض النواحي. هاي المقدمة الأولى وانتهى إن شاء الله المقدمة الأولى. ندخل بالمقدمة الثانية شروط التعارض، هو هنا طبعا شروط التعارض هاي اللي يعبر عنها أحيانا مقومات باب التعارض. الشيخ يقول التعارض لكي ندخل في حلبة التعارض لا بد لنا من شروط سبعة، هذه الشروط هي التي يعبر عنها مقومات باب التعارض. الشرط الأول من شروط التعارض أن لا يكون أحد الدليلين أو كلاهما قطعيا، من شروط باب التعارض أن لا يكون أحد الدليلين أو كلاهما قطعيا. أما ليش ما يكون أحدهما قطعيا؟ وذلك الوضوح أن القطعي لا يعارضه الدليل شنو؟ الظني. لا يعارض الظن، وبعبارة أخرى عند قيام القطع على خلاف الظن هذا الظن تسلب عنا الحجية، تسلب عنا الحجية. فإذا سلبت الحجية عن الظن وذلك لقيام القطع على خلافه بعد ما يصل إلى حلبة التعارض، لأنه سيجينا إن شاء الله يجينا الشرط الرابع باسبورت الدخول إلى حلبة التعارض أن لا بد أن كل من الدليلين يحمل شنو؟ سمة الحجية، وإلا لو كان أحد الدليلين قبل الدخول إلى الحلبة حلبة التعارض باطل لسمة الحجية بعد لا يصح أن يكون شنو؟ يدخل في حلبة التعارض. فأولا هم خارج الحلبة لابد أن كل واحد يكون حامل لمعلم الحجية، وإذا كان حامل لمعلم الحجية عنده إذن فيزا للدخول. أما إذا قام القطع على خلاف الظن بعد هذا الظن شنو؟ تنسب حجيته. أو ليس أننا قلنا في بعد خبر الآحاد أن حجيته مشروطة بعدم قيام القطع على خلاف، وإلا لو جاء خبر الآحاد، إنما نفتي بحجيته ما لم يقف أقل على الخلاف. إذن ملخص أن لا يكون أحد الدليلين أو كلاهما قطعياً، لأن إذا كان أحد الدليلين قطعياً فإن الدليل الظن الذي يعارضه تسلب عنه الحجية، وإذا سلبت عنه الحجية بعد شنو؟ لا يصح أن يكون معارضاً لما هو حجة. زين، ليش ما يكون كلاهما قطعياً؟ هذه واحدة.
لأنه
ما يتعارض مع الخطأ يلزم من العلم المشلع مع الخطأ. لا، يقول أول ما ممكن هاي الحالة ألفا أقطع الآن أتحدى فتقطع الشيخ مصطفى موجود وتقطع الشيخ مصطفى موجود. يقول وذلك لعدم إمكان حصول القطع المتنافي. الآن أنت تجر أترك تقطع الشيخ مصطفى موجود وتقطع الشيخ مصطفى موجود، ما ممكن هاي الحالة، ما ممكن. فيقول وإذا يشترط في باب التعارض لا يكون أحدهما قطعياً أو كلاهما قطعياً، إما أحدهما قطعياً وذلك الوضوح أن الظني إذا قام القطع على خلافه فلا يكون حجة، وبالتالي لا يصح أن يكون معارضاً للقطع. ليش كلاهما قطعياً ألا يكون كلاهما قطعياً؟ يقول وذلك لأن القطع بالمتنافي يجب أقطع هم باردة وهم حاضر، أقطع شنو؟ هم باردة وهم حاضر. إذن شنو؟ إذن أنا لخص الشرط الأول، إذن الشرط الأول للتعارض أن يكون كل من الدليلين ظني معتبر. تبين أنه شنو؟ التعارض إنما وين يصير؟ بين الأدلة الظنية إذا كانت معتبرة، وإلا بس يدخل دليل قطع عنده قربة التعارض، قربة واضح. هذا الشرط، هذا الشرط. زين، الشرط الثاني الشيخ يقول يشترط في باب التعارض ألا يبين الأدلة ألا يكون الظن الفعلي معتبرا في حجية الإمام. تذكرون سابقا مر علينا خلاف أن خبر الآحاد يفيد الظن، مو خبر الأحد حجة. بعضهم مش قال، تذكرون يا ولدي قال خبر الأحد إنما يكون حجة فيما إذا أفاد الظن الفعل. قلنا شو المقصود من هذا الفعل؟ ها؟ يعني الظن الشخصي في قبال الظن النووي. وتذكرون مثلنا مثال فيما سبق، قلنا لو يجي الشيخ ويقول الحوزة باشر معطلة، وعندي أنا فد واحد وسؤال، أنا فد واحد وسؤال ما حصل لي الظن، ما حصل وسؤال، وأنتوا الطابع العام عليكم حصل له الظن، هذا جنس من حصول الظن عندكم شنو تسميه ظن، بس أنا ما حصل لي ظن. الكلباتي أظن أو أسد الله السرسري تماضي كان يقول أنه يشترط في حجية خبر الآحاد، يشترط في حجية أن شنو أن يتولد منه ظن فعلي، يعني ظن شخصي، ولا يكتب ظن المهم. ولذلك بناء على هذه المقولة أنا الذي ما اعتقد ما حصل لظن من قول الأخ أن الحوزة عقد المعطلة ما تكون دارك. رأي المشهور من الأعلام الرأي السائد أنه خبر الآحاد حجة حتى وإن لم يورد ظنا شخصيا، بل يكفي بحجيته أن يورد ظن. هذا الشرط مبني على هذه المقولة، يقول يشترط في باب التعارض أن لا يكون الظن الفعلي مشترطا في حجيتهما. ليش؟ لأن لو كان الظن الفعلي مشترط في حجيتهما بعد ما يمكن حصول الظن الفعلي بالمتعارضة، بعد ما يصير يحصل لك ظن فعلي بالمتعارضة، لأن بمجرد فرضو مات زيد ولم يمت زيد، إذا حصل لك ظن فعلي بما تزيد لابد لم يمت زيد شخص لك فيه لا لا لو يحصل عندك ظن بهذا الخبر المعارض أليف معارض لباب حصل لك ظن بأليف باب لا يعني لا بالحساب الهندسي لما يحصل لك ظن بهذا مو جداك شيء يصير شيء يصير عندك المنطق شيء وهم موهوم إذا كان خبرات متعارضة ويحصل لك الموجة تعلو إلى الظن ذاك لابد تنكبس إلى الوهم هذا نعم الشكل الثالث أما بمجرد أن تعل الموجة بأليف إلى الظن ذاك لابد شنو تندم غلما إلى الوهم هذا خطاب المنطقة 10 سنوات ما شكل واضح هذا أما إذا ما يمكن إذا على الشرط لا يعقل أنه يشترط أن لا يكون الظن الفعلي مشترط في حجيتهما، ولا إذا كان الظن الفعلي مشترط في حجيتهما بعد شنو لا يمكن حصول الظن الفعلي بالمتعارضة، كما لا يمكن حصول القطع بالمتنافيين لا يمكن حصول الظن الفعلي بمن بالمتنافيين. إذا ظننت فعلا بأحد الدليلين المتعارضين لا بد أن يكون الدليل آخر شنو موهوما، إذا موهوما يعني ليس بحجة، إذا موهوما يعني ليس بحجة، لأن في البعض الشاشي يقول يشترط في حجية الخبر أن يكون شنو مورث الظن الفعلي، إذا مورث الظن الفعلي فهو حجة، زين إذا هو الآن موهوم فهو حجة ولا مو حجة، ليس بحجة، إذا ليس بحجة إذا ما يعارضها، نقول له هذا من باب تعارض الحجة مع الله، واضح هذا الشرط، هذا الشرط واضح. نعم الشيخ يقول بلي يعقل التعارض إذا كان أحد الدليلين مشروط حجيته بالظن الفعلي دون الآخر، كما لو تعارض عندنا خبر مع شهرة مثلا، خبر آحاد مع شهرة، وكنا نشترط في حجية خبر الآحاد أن يكون شنو أن يكون مولد الظن الفعلي بخلاف الشهرة. في هذا المطلب يعقل التعارض وما يعقل يعقل التعارض، ليش؟ هذا الخبر الآحاد هذا الفقيه حصل لظن فعلي، بس الشهرة ما حصل لظن فعلي، بس هو أنا ببناي الأصولي على أن خبر الآحاد إنما يكون حجة فيما إذا أفاد ظنا فعلي، والشهرة إنما تكون حجة حتى وإن لم تفد ظنا فعلي، فالحجية محفوظة في كليه.
المقياس هو الحجية،
المقياس هو الحجية دائما بعقلة فيزا تقول إذا باب التعارض هو شنو؟ ما يعقل أنه شيء يتعارض مع شيء وأحدهم هذا ما عنده، فلما نقول تعارض إذا كل واحد شنو موفر على شرائط الحجية ومستوفي شرائط الحجية، هي الشرط التالي إذا لا تكون حجية ما مشروطة بالظن الفعلي، ليش؟ لأن إذا كانت حجية مشروطة بالظن الفعلي لا يمكن حصول الظن الفعلي بالمتنافي.
شيخنا هذا عكس هذا الشرط، شنو المراد هذا؟ المراد ذاك أن يكون كل من الدليلين ظن معتبر. أي. أن يكون كل من الدليلين فيه ظن معتبر.
أي.
شرط التعارض. إحنا هو جاب بالعكس. هذا لا أريد العكس شلون يكون؟
هذا يشترط الشرط أنه لابد أن
يجعل مبنى آخر.
يجعل مبنى آخر. لابد أن تكون الحجية ما مشروطة بالظن النووي.
نعم.
أما إذا كانت حجية ما مشروطة بالظن الشخصي. فأنا بعد البقية ما يمكن أن يحصل لي ظن فعلي بالمتنافي، أما إذا ظن نوعي بل ممكن أن يصير ظن نوعي بأليف وظن نوعي بباء، ظن نوعي بباء، واضح هذا الدليلين؟ كما يمكن أن يكون أحد الدليلين مشروط حجيته بالظن الفعلي دون الدليل الآخر، كما مثلا إذا كنا أنا مبناي البقية على أن الخبر الآحاد إنما يكون حجة فيما إذا ولد ظنا شخصيا، بس الشهرة تكون حجة حتى إذا أفادت ظنا لا يمكن التعارض وما يمكن. هذا الشرط الثاني، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يتنافى مدلولهما ولو عارضا وفي بعض النواحي ليحصل التكاثر بينهما. تسول زين يقول لابد أن يكون بين الدليلين شنو من حيث المداليل شنو تناسب، وهذا واضح،
هو هذا ملاك التعارض،
ولما إذا كان دليلين منسجمين بعد قال لو لابد أن يكون بين الدليلين شنو تناسب، بس تسول زين أشار إلى مطلبين، هذا التنافي مرة تنافي تسول زين، إذا من شرائط باب التعارض التنافي بين المداليل، التنافي بين المداليل مرة تنافي على مستوى الدلالات المطابقية، مرة على مستوى الدلالات الالتزامية، مرة على مستوى الدلالات التضمنية. ومرة خليني لينها بعد ما أشوف المطلب عليه، خليني أروح لينها. ثم هذا قسم أول التعارض، التعارض صار على مستوى المداليل المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية، وأخرى هو الشيخ أشار التعارض مرة ذاتي ومرة عارضي، يعني التنافي مرة إذا التنافي على قسمين، هو شيء يقول بالشرط الثالث يشترط في التعارض أن يكون المداليل متنافي. هذا التنافي بين المداليل مرة بين المداليل المطابقين أو الالتزامية أو التضمنية، ومرة التنافي ذاتي وأخرى عرضي. التنافي بالمداليل المطابقية شلون؟ أقول لك أكرم زيد ولا ولا تكرم زيد، هذا شكل التنافي شكل المداليل المطابقة. الأول يعني مدلولة مطابقة الوجوب إكرام زيد، الثاني حرمة إكرام زيد، وأمر هذا التنافي بالمداليل المطابقة. التنافي بالمداليل الالتزامية شلون؟ أقول إنما العالم زيد، وخطاب ثاني أقول إنما العالم عمر. على مستوى المدلول المطابقي عالمية زيد وعالمية عمر أكو تنافي بينهم، وإنما المدلول الالتزامي شنو؟ إنما العالم زيد يعني شنو الحصر مستوى ولا عالم غيره، فمدلول الالتزامي ولا عالم غيره بما فيهم عمر، فالمدلول الالتزامي يضرب المدلول المطابقي. والمدلول الالتزامي إنما العالم عمر يعني وليس ذيك العالم، هذا المدلول الالتزامي يضرب المطابق، هذا يسمي تعارض بين المدلول الالتزامي والمطابق. مداليل تضمنية واضح، أكرم كل العلماء ولا تكرم كل الفلاسفة. إذا فد واحد من العلماء فاسق بمقتضى أكرم كل العلماء، هذا يقرن بالمدلول المطابقي والتضمني. تضمني لأن هم مية واحد منهم كان فاسق، فوجوب إكرامه على مستوى المدلول المطابق له الالتزام له التضمني. ولا تكرم كل الفلاسفة، هذا الفاسق لا يكرم بمقتضى المدلول المطابق له الالتزام له التضمني. أما التضمني فيقول تعارض بين المداليل التضمنية. واضح هذا التعارض. إذا مرة مدلول مطابقي أخرى التزامي ثالث تضمني. رابعا الفلسفة التوريد يقول التعارض مرة ذاتي يعني شو ذاتي؟ يعني بقطع النظر عن دليل التالي هو هذا يعارض ذاته. ليش أكرم زيد ولا تكرم زيد؟ هذا شو نسميه تعارض شنو؟ ذاتي. يعني هو عبارة عن تعقل التعارض والتنافي بين الدليلين بلا حاجة إلى دليل ثاني. أما التعارض العرضي، التعارض العرضي هو التعارض بين الدليلين لكن شنو؟ مو في حد أنفسهما وإنما بمعونة دليل ثاني. مثل يجيني خطاب يقول تجب يوم الجمعة، يوم الجمعة يقول يجب عليك صلاة الجمعة، ويجيني خطاب ثاني يقول لي يجب عليك صلاة الظهر في يوم الجمعة. هذا بين وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة، وجود صلاة الظهر يوم الجمعة، أكو تنافي وما في تنافي، وإنما شلون وجدت العركة براسه؟ الدليل الثالث، وما هو الدليل الثالث؟
الرواية.
الرواية؟ شنو ذاك الدليل
الثالث؟
رواية جديدة. أي شلون يا هي الرواية شدي شلون وجدت التعارض؟ لا يوجد في اليوم صلاة في يوم في ظهر الجمعة لا صلاة واحدة. أو لا يجب في اليوم والليلة أكثر من خمس صلوات، فهذا الدليل الثالث اللي هو لا يجب في اليوم أكثر من خمس صلوات، هذا الدليل الثالث هو الذي أوجب التعارض بين الدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة وبين الدليل الدال على وجوب صلاة الظهر. هذا الدليل هذا سميه تعارض عرض، يعني هو التعارض الذي يمكن أن يعقل من خلال دليل
نفس الدليل
وليس
الجمعة
الجمعة ممكن أنا أصلي فطر داخل، وإنما حصل هذا التنافي بمعونة الدليل الثالث. إذا التعارض الذاتي مثل أكرم ولا تكرم، التعارض العرضي مثل صلي الجمعة وصلي الظهر، هذا ما في هذا التعارض، أصلي الجمعة وصلي الظهر، وإنما إجا التعارض النية من خلال دليل ثالث. زين، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع، الشرط الرابع ما بين شيء. الشرط الرابع يقول أن يكون كل من الدليلين حجة قبل الدخول إلى حالة التعارض. أن يكون كل من الدليلين واجدا لشراط الحجية، يعني بمعنى أن كل منهما لو كلية ونفسه دون التعارض يكون حجة. نعم بعد التعارض راح تسلب الحجية عن أحد، لكن قبل الدخول في حالة التعارض لابد أن يكون كل واحد شنو حجة. وقلت أنا بينت فيزة الدخول إلى حلبة التعارض شنو بعد فوق الدخول إذا حلبت التعارض وش هذا لو كانت الحجة ما تساوي حجة أخو كحجة التواتر مثلا أو أقل من التواتر حجة قمر واحد فأقول حتى لو الحجة مثلا هذا متفاوتة
حتى لو كانت متفاوتة بعدين بصراحة الإجزاء مرجح مرجحات بأرصع وعندنا مرجح صدوري مرجح جهتي مرجح هلالي هذا يجي بعدين ولا تعارض تعارض بعدين تبدينا مرجحات كل هذا متواتر ذاك آحاد فالمتواتر شنو يغلب على الآحاد لأنه بمرجح صدوري رجح عليه إن شاء الله. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس أن لا يكون الدليلان متزاحمين. ليش؟ لأنه قواعد باب التزاحم غير قواعد باب التعارض. وراح يجينا إن شاء الله بالنقطة الرابعة المقدمة الرابعة شنو التزاحم وشنو القواعد. زين وشنو الفرق بين باب التزاحم وبين باب التعارض؟ واحد يقول هاي يجينا هم النقطة الثالثة. باب التعارض قلنا التكاد في مقام الجعل والتشريع. بينما باب التزاحم ما تكون هذا في مقام وإذا ما شنو صلي وأنقذ الغريق وعلى إجية قبل مغيب الشمس صلاة الظهر ما نصليها راح تغيب بعد 10 دقائق أو 5 دقائق هذا أصلي خطاب يجيني صلي خطاب يجيني صلي أخو شفت غريق ده يغرق هذا فأنا شو نسمي هذا التعارض والتزاحم التزاحم هو ما قلت لك هذا في مقام الجعل الله لما قال صلي وانقذ الغريق قلت لك هذا في مقام الجعل وإنما التزاحم شنو التزاحم يعني هو عبارة عن ضيق قدرة المكلف على امتثال كلا الخطاب فالفارق بين باب التزاحم وباب التعارض أن باب التعارض ككاذب في مقام الجعل والتشريع باب التزاحم لا ككاذب في مقام الجعل والتشريع وإنما ضيق قدرة المكلف لا تزاحم امتثال كلا الخطابين وقواعد باب التعارض غير قواعد باب التزاحم هذا الشرط الخامس إذا أن لا يكون الدليلان متزاحمين الشرط السادس أن لا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر شنو حاكم؟ يجينا إن شاء الله أحد المقدمات بيان معنى الحكومة الشرط السابع أن لا يكون أحد الدليلين واردا على الآخر وسيجينا إن شاء الله شنو بيان معنى الورود بيان معنى الورود هاي شرط سبع شروط هل أطبقها؟ بس أطبقها ما عندي بعد شيء شرحتها كلها المقدمة بيان أمور يحتاج إليها كم مقدمة كم نقطة سبعة مثل حقيقة التعارض وشروط التعارض وقياس شروط التزاحم والحكومة والورود ومثل القواعد العامة أولا حقيقة التعارض التعارض مصدر من باب التفاعل الذي يقتضي فاعلين مثل التقاتل ولا يقع إلا من جانبين فيقال تعارض الدليلان ولا تقول تعارض الدليل وتسكت وعليه فلا بد من فرض دليلين كل منهما يعارض الآخر ومعنى المعارضة أن كل منهما إذا سلمت مكونات وجيته يبطل الآخر ويكذبه والتكاذب إما أن يكون في جميع مدلولاتهما مثل أكرم ولا أكرم ونواحي الدلالة فيهما وإما في بعض النواحي مثل إيش أكرم كل العلماء ولا تكرم كل الأساتذة. فيتعارف في خانة وياه يتعارف العالم وما يتعارف في لحاظ العالم العادي والفاسد غير العادي.
فقصد مدلولاتهما يعني على مستوى الثلاثة الدلالات الثلاثة لو قصد شيء آخر يعني.
لا اللي هو
يعني مطابقية والتضمنية والالتزامية بالجميع أو في البعض يعني.
أي ممكن أنا عادي. وأما في بعض النواحي على وجه لا يصح فرض بقاء حجية كل منهما مع فرض بقاء حجية الآخر ولا يصح العمل بهما معا فمرجع التعارض في الحقيقة إلى التكاذب بين الدليلين في ناحية ما أي أن كل منهما يكذب الآخر ولا يجتمعان على الصدق هذا هو المعنى الاصطلاحي للتعارض وهو مأخوذ من عارضه أي جانبه وعدل عنه شروط التعارض ولا يتحقق هذا المعنى من التعارض إلا بشروط سبعة هي مقومات التعارض نذكرها لتبتغي حقيقة التعارض ومواقعه أولا أن لا يكون أحد الدليلين أو كل منهما قطعيا لأنه لو كان أحدهما قطعيا فإنه يعلم منه شيء مستعد والمعلوم كذبه لا يعارض غيره ليش لا يعارض غيره؟ لعدم حجيته وأما القطع بالمتنافيين ففي نفسه أمر مستحيل لا يقع
أن لا يكون الظن الفعلي معتبراً في حجية الإمام عنه كما كان يقول الكلباسي. ليش؟ لاستحالة حصول الظن الفعلي بالمتكاذبين كاستحالة الخطعي بالإمام. نعم يجوز أن يعتبر في أحدهم المعين الظن الفعلي دون الآخر، هاي واضحة. ثلاثة، أن يتنافى مدلولهما ولو عرضا وفي بعض النواحي ليحصل التكاذب بينهما، سواء كان التنافي في مدلولهما المطابقي أو التضمني أو الالتزامي، والجامع في ذلك أن يؤدي إلى ما لا يمكن تشريعه ويمتنع جعله في نفس الأمر، ولو كان هذا الامتناع لأمر خارج عن نفس مدلولهما، كما في تعارض دليل وجوب صلاة الجمعة مع دليل وجوب كما في تعارض دليل وجوب صلاة الجمعة مع دليل وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة. شوفوا شايفين تعارض ذاتي مرة شنو؟ مرة ديوانيته والسياسة. بس زيد وعمر ما ممكن أنا أدعيهم شنو؟ على وجبة واحدة. ليش؟ لأن بين زيد وعمر يوجد شنو؟ تعارض ذاتي. هذا وين عامل من العقل؟ السياسي. السياسي ما يمكن أن يجتمعون على طاولة واحدة، فهذا نسميه تعارض ذاتي. هذا ما يقدر يجي موضوع أو شايفين بعض العاملين حتى من الطلب اللي بعض العاملين في المناطق، هذا يعارض ذاتي، هم ما يجتمعون في وعائنا، هذا نسميه تعارض ذاتي. يقول لي فلان وفلان تعارض ذاتي، أحيانا لا مو تعارض ذاتي، والله عمي ما أخو بيناتهم كلام الاتجاه، بس منين ليش ما تدعيهم اثنينهم؟ أقول مو ديوانية الخيرة ما تشيل إلا نفر واحد. كيف سووا بعد؟ فهذا يسمي تعارض عارض، يعني هم بيناتهم تمام الاستجابة والفعل. ولو كان هذا الامتناع لأمر خارج عن نفس مدلولهما كما في تعارض دليل وجوب صلاة الجمعة مع دليل وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، فإن الدليل في نفسهما لا تكاذب بينهما إلا يمتنع اجتماع وجوب صلاتين في وقت واحد، ولكن لما علم من دليل خارج أنه لا تجب إلا صلاة واحدة في الوقت الواحد فإنهما يتكاذبان حينئذ بضميمة هذا الدليل الثالث الخارج عنهما. وعلى هذا يمكن تحديد الضابط في التعارض، لأن يقال الضابط في التعارض امتناع اجتماع مدلوليهما في الوعاء المناسب لهما، إما من ناحية التكوينية كما في السواد والبياض، أو من ناحية التشريعية كما أكرم ولا تكرم. أو يقال بعبارة جامعة الضابط في التعارض تهاجم الدليلين على وجه يمتنع اجتماع صدق أحدهما مع صدق الآخر. ومن هنا يعلن راح يضرب المشهور، يقول تدري المشهور ايش قالوا التعارض ايش عرفوا بس انت في العماء عشان هذا ما هو جاب ليش جاب بعد جاب التعارض ورد في ثلاثة تعريفات المشهور والأنصاري والآخر، هو راح يرسو على تعريف الآخر. المشهور ايش قالوا تعريف التعارض؟ قالوا التكاذب المدالي. الشيخ يقول غلط، التكاذب مو توصف به المدالي وإنما شنو؟ الأدلة. المدالي يعني شنو؟ يعني المعاني. المعاني توصف بأنها متنافية، أما الأدلة الألفاظ توصف بأنها شبه تكاذب. يقول ومن هنا يعلم أن التعارض ليس وصفا للمدلولين كما قيل يا القائد المشهور، بل المدلولان يوصفان بأنهما متنافيان لا متعارضان، وإنما التعارض وصف للدليلين بما هما دليلان على أمرين متنافيين لا يجتمعان، لأن امتناع صدق الدليلين معا وتكاذبهما إنما ينشأ من ثلاث المدلولين. فإذا التبتولي زين يقول التعارض وصف للأدلة أو للمدالين؟
للأدلة،
لكن بلحاظ ثلاث المدالين. يعني نسميه وصف له بحال المتعلق.
نجاح
له مثال فاضل. ولأجل هذا قال صاحب الكفاية التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات. فحصر التعارض في مقام الإثبات ومرحلة الدلالة. الرابع أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية، بمعنى أن كل منهما لو كفي ونفسه ولم يحصل ما يعارضه لكان حجة يجب العمل بموجبه، وإن كان أحدهما لا على التعيين بمجرد التعارض يصب عن الحجية بالفعل. والفرق في ذلك واضح، فإنه لو كان أحدهما غير واجد لشرائط الحجية في نفسه لا يصح أن يكون مكذبا لما هو حجة، وإن كان منافيا له في مدلوله فلا يكون معارضا له، لما قلنا من أن التعارض وصف للدالين بما هما دالان في مقام الإثبات، وإلا إثبات بما هو غير حجة فلا يكذب ما فيه إثبات. إذا لا تعارض بين الحجة ولا حجة كما لا تعارض بين الله والجهين. ومن هنا يتضح أنه لو كان هناك خبر مثلا غير واجب لشرائط الحجية واشتبه بما هو واجب له فإن الخبرين لا يدخلان في باب التعارض. ليش؟ فلا تجري عليهما أحكامه وقواعده وإن كان من جهة العلم بكذب أحدهما حالهما حال المتعارضين. نعم في مثل هذين الخبرين تجري قواعد العلم إجمالي. يقول لو خبر كاذب اشتبه مع خبر يعني خبر حجة اشتبه مع خبر شنو غير حجة هنا نجري قواعد التعارض؟
لا
وإذا ما شنو نجري قواعد العلم الإجمالي. خامسا ألا يكون الدليلان متزاحمين فإن التعارض قواعد غير قواعد التزاحم على ما يكفي قدمة ثلاثة وراء. وإن كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في جهة واحدة وهي امتناع اجتماع الحكمين في التحكيم في موردهما ولكن الفرق في جهة الامتناع فإنه في التعارض من جهة التشريع فيتكالب الدليلان وفي التزاحم من جهة الاستدلال فلا يتكالبان ولا بد من إفراد بحث مستقل في بيان الفرق كما في سادسا ألا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر في جهة معنى الحكومة. سابعا ألا يكون أحدهما واردا على الآخر وسيأتي أن الحكومة والوالد يرفعان التعارض والتكالب بين الدليل راح يفرض مقدمة مستقلة للحكومة والوالد وسيأتي أن الحكومة والوالد يرفعان التعارض والتكالب بين الدليلين ولا بد من إفراد بحث عنهما أيضا فإنه أمر أساسي في تحقيق التعارض والدليل. الفرق بين باب التعارض والتكالب يأتي غدا إن شاء الله.